الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 67 من كتاب فتح العليم، شرح رسالة الإمام المجدد راح القصيم. قال رحمه الله: الجهاد ماضي إلى يوم القيامة، وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام بر كان أو فاجرا. قوله أرى الجهاد ماضيا مع كل إمام بر كان أو فاجرا، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة خلافا للروافض والخوارج. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. انتهى. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الرافضة، حيث قال: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد، وينادي مناد من السماء اتبعوه. وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل، وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل. بل في صحيح مسلم عن عبد بن مالك الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا نعبدهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقام فيكم الصلاة ألا بني عليه وال. فرآه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث الإمامة، ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما، والرافض أخسر الناس صفقة في هذه المسألة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا. فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم سنة 60 و200 أو قريب من ذلك بسامر، وقد يقيمونها هناك دابة إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك في أوقات عينة فيها من ينادي عليه بالخروج: يا مولانا اخرج، يا مولانا اخرج، ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم، إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم منه العقلاء. وقول مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم فيهما العدو. وهذا المعنى كما يحسب الإمام البر يحسب الإمام الفاجر. انتهى. فقال الإسماعيلي رحمه الله: اعتقاد أصحاب الحديث ضمن المجموع نعم الجهاد مع الأئمة وإن كانوا جوره. وقال الأشعري: ويثبتون فرض الجهاد للمشركين منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى آخر عصابة قاتل الدجال بعد ذلك. وقال الصابوني: والمسح على الخفين والجهاد مع كل خليفة جهاد الكفار، لك جهاده وعليه شره. انتهى. وعلم أن الجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل. وقد دل على فضل الكتاب والسنة وفضائل الجهاد معلومة مذكورة في غير ما كتاب مذكورة. قال صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبه من النفاق. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لغلوة في سبيل الله وروحة خيرا من الدنيا ما فيها. أخرجاه من حديث سهل. وأنس أبي هريرة انفرد بمسلم عند عن أبي أيوب. وقد جعل الله عز وجل العزة والخيار في هذه الأمة بسبب إحياء هذه الشعيرة. أخرجها البخاري ومسلم عن أبي ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. واتفق عليه من حديث جرير وزيد وزيد فيه الأجر والغنيمة. واتفق عليه من حديث عمر البارقي رضي الله عنه بلفظ حديث جرير، وفي حديث أنس: عندهم البركة في نواصي الخير الخيل. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: وفي هذه الأحاديث استحباب رباط الخيل واقتنائها للغزو وقتال أعداء الله، وأن فضلها وخيرها في الجهاد باق إلى يوم القيامة. انتهى. ويدل على محبة هذا الاقتناء والأمر به قوله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال الشنقيطي كما في العذب المنير: قوله وأعد لهم ما استطعتم من قوة أمر من الإعداد، والإعداد في لغة العرب التي نزل بها القرآن معناه اتخاذ الشيء وادخاره إلى وقت الحاجة إليه. وقوله وأعد للوجوب، لأن المقرر في الأصول أن صيغة أفعل تدل على الوجوب، ما لم يصرف ذلك صار من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال: ومرادنا بهذا أن هذا أمر خالق السماوات والأرض، أمر رب العالمين بإعداد القوة التي يمكن أن تحصل في الاستطاعة، هذا أمر واجب وتذيغه حرام لا شك فيه. انتهى. ولما زعم بعض المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا جهاد كما في حديث سلمة السكوني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا. الآن جاء القتال ولا يزال من أمتهم يقاتلون على الحق ويزيغ الله لهم قلوب أقواما ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة حتى يأتي وعد الله والخير معقود في نواصي الخير ليوم القيامة وهو يوحى إلي أني مقبوض غير ملبث وأنتم تتبعوني أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض وعقر دار المؤمنين الشام. والجهاد أعظم التجارات الرابحات والأبواب العظام لنيل رضا الله عز وجل ودار السلام. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله فتح قريب وبشر المؤمنين. وقال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده. وقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال تعالى يا أيها النبي جاهد كفار المنافقين وغل عليهم ومواهم جهنم وبئس المصير. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدون يدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ورسول الله نعم وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهى فلا عدوان إلا على الظالمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ونصرت بالرعب ويقول وجوع إلى رزقي تحت ظل رمحي. ونعلم جميعا أن الذل والهوان التي أصابت المسلمين في هذه الأعصار المتأخرة حتى تسلط الكفار من اليهود النصارى على كثير من القرى والحضارة سببه ترك الجهاد الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. خرجه أبو داود في الصحيحة. والجهاد من أعظم أسباب دخول الجنة ونيل رضوان الله عز وجل. خرج البخاري ومسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجل أو غنيمة والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئة حين أكلما لونه لون دم وريحه مسك والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا يجدون ساعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. ويدل على فضله ما أخرجه مسلم من حديث النعمان بشير قال كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا نسك الحاج. وقال آخر ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم. فزجرهم عمر وقال لا ترفع أصواتكم عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيت فيما اختلفتم فيه فأنزل الله عز وجل جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله الآية إلى آخرها. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يعد الجهاد في سبيل الله عز وجل قال لا تستطيعون. قال فأعادوا عليه مرتين وثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعون. وقال في الثالثة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفطر عن صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. خرجه مسلم عن أبي هريرة. ونحن في الجهاد موعودين بإحدى الحسنيين، إما نصر يعز الله به الإسلام وإما شهادة في سبيل الله تعالى. قال تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم أتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله بحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وقال تعالى: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إن معكم متربصون. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة تموت لها عند الله خير يسرها أنها ترجع إلى الدنيا، ولا أن لها الدنيا ما فيها إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة. خرجه مسلم. وفي حديث أبي سعيد عند مسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينها كما بين السماء والأرض. وأخرج مسلم من حديث أبي قتادة أن الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال. وفي حديث عبد الله بن عمر عند مسلم: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين، وهم أحياء عند ربهم يرزقون، كما قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله يستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وعند مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال مسروق رضي الله عنه قال مسروق: سألنا عبد الله عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: أرواحهم في جوف طير الخضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعه، فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي، ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا بأجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. فإذا أردنا العزة والتمكين لهذا الدين القويم فعلينا أن نطبق هذه الشعائر العظيمة بشروطها المعتبرة التي ذكرها وقيدها أهل العلم. وأهم هذه الشروط: الشرط الأول أن يكون بالمسلمين قوة يقوون بها على جهاد الكفار، أي عندهم عدة واستعداد لجهاد الكفار. الثاني أن يكون الجهاد تحت رأي ويعقدها ولي أمر المسلمين، وليس كل من يجاهد وكل من يكون له جماعة، لا بد أن يكون الجهاد تحت رأي موحدة. ويدل على هذا الشرط قول الأئمة: وأرى الجهاد ماض مع كل إمام، فتقييدهم بهذا القيد يدل على اعتباره أفاده الفوزان في شرحه. الشرط الثالث أن يكون الجهاد والقتال لإعلاء كلمة الله عز وجل، والجهاد عز المؤمنين وسبب نصرهم وظهورهم، تفان به ناس ورفعهم الله في سنوات قليلات، وتخاذل عنه آخرون فأذلهم الله أعواما مديدات، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ابن المناصر في كتاب الإنجاد: في أبواب الجهاد، والجهاد في الشرع يقع على 3 أنحاء: جهاد بالقلب، وجهاد باللسان، وجهاد باليد. والدليل على هذه القسمة وتسمية كل واحد منهما جهادا ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. القول أولا في معنى جهاد القلب، وذلك راجع إلى مغالبة الهوى ومدافعة الشيطان وكراهية ما خالف حدود الشرع والعقد على إنكار ذلك، حيث لا يستطيع القيام في تغييره بقول ولا فعل. وهذا الضرب واجب على كل مسلم إجماعا، وهو مما يتناوله قوله تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وجعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وقوله: ونهى النفس عن الهوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: من جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. الثاني الجهاد باللسان، سيأتي الكلام فيه. الثالث الجهاد باليد انتهى. فهذا يجاهد بنفسه التي بين جنبيه بالطعان والضراب، وهذا يجاهد بماله دعما لكل خير وحربا لكل ضير، وهذا مسخر لسانه وقلمه بيان لحال المبطلين ودعوة إلى طريق المصلحين المؤمنين. أتباع المرسلين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والجهاد أقسام ومراتب بينها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، فقال: لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته ومنازل أهل ومنازل أهله على المنازل في الجنة كما لهم الرفعة في الدنيا، فهم الأعلون في الدنيا والآخرة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه واستولى على أنواعه كلها، فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان، وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده، ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا وأعظمهم عند الله قدرا. وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعث، فقال: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذه السورة المكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن، وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل والقائمون به أفراد في العالم والمشاركون فيه والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، مثل أن تتكلم به عند من تخاف سطوته وأذاه، كان للرسل صلوات الله عليهم وسلامه من ذلك الحظ الأوفر، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم عليه من ذلك أكمل الجهاد وأتمه. ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج، فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه في الله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما، وبينهما عدو ثالث لا يمكن جهاده إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبت العبد عن جهادهما ويخذله ويرجف به، ولا زال يخيل لهما بجهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوات اللذات والمشتهيات، ولا يمكنه أن يجاهد ذين في عدوين إلا بجهاده، فكان جهاده هو الأصل لجهادهما وهو الشيطان. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته، كأنه عدو لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس. فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها وجهادها، وقد بلي بمحاربتها في هذه الدار، وسلطت عليه امتحانا من الله له امتلاء، فأعطى الله العبد مددا وعدة وأعوانا وسلاحا لهذا الجهاد، وأعطى أعداءه مددا وعدة وأعوانا وسلاحا، وبلى أحد الفريقين بالآخر، وجعل بعضهم لبعض فتنة ليملأ أخبارهم ويمتحن من يتولاهم ويتولى رسلهم ممن يتولى الشيطان وحزبه، كما قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون وكان ربك بصيرا. قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله انتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فأعطى عباده الأسماء والأبصار والعقول والقوى، وأنزل عليهم كتبه وأرسل إليهم رسله، وأمدهم بملائكته، وقال لهم: إني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وأمرهم من أمره بما هو من أعظم العون لهم على حرب عدوهم، وأخبرهم أنهم إن امتثلوا ما أمرهم به لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم، وأنه إن سلط عليهم فلتركهم بعض ما أمروا به ولمعصيتهم له، ثم لم يأيسهم ولم يقنطهم، بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهم ويداووا جرحاهم ويعودوا إلى مناهضة عدوهم فينصرهم عليهم ويظفرهم بهم، فأخبرهم أنه مع المتقين منهم ومع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين، وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم، بل بدفاع عنهم انتصروا على عدوهم، ولولا دفاعه عنهم لتخطفهم عدوهم التاحهم. وهذه المدافعة عنهم بحسب إيمانهم وعلى قدره، فإن قوي الإيمان قوية المدافعة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأمرهم أن يجاهدوا في حق جهاده كما أمرهم أن يتقوا حق تقاته، وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. حق جهاده أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله عز وجل، ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله، فيكون كله لله وبالله لا لنفسه ولا بنفسه، ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره وارتكاب نهيه، فإنه يعد الأماني ويمني الغرور ويعد الفقر ويأمر بالفحشاء وينهى عن التقى والهدى والعفة والصبر وأخلاق الإيمان كلها. فجاهده بتكذيب وعده ومعصية أمره، فينشأ من هذين الجهادين قوة وسلطان وعدة يجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده، وما لن تكون كلمة الله العليا.